الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث في كتاب المضاربة من متن العروة. يقول السيد سيد العروة قدس سره: كتاب المضاربة وتسمى قراضا عند أهل الحجاز، والأول من الضرب لضرب العامل في الأرض تحصيل الربح. والثاني من القرض بمعنى القطع، لقطع المالك حصة من ماله ودفعه إلى العامل ليتجر به، وعليه العامل مقارض بالبناء للمفعول، وعلى الأول مضارب بالبناء للفاعل. وكيف كان عبارة عن دفع الإنسان مالا إلى غيره ليتجر به على أن يكون الربح بينهما. على الطريقة العامة في كل كتابين يبدأ به أولا تعريف ذلك العنوان. هنا أيضا السيد المعتين بدأ بتعريف المضاربة، والتعريف جعله في جهتين: تعريف اللغوي لمدلول مادة مضاربة لغة، التعريف الاصطلاحي للمضاربة كعقد من العقود، مثلا كمعاملة من المعاملات، وهذا هو المعنى الاصطلاحي. فأولا ذكر المعنى اللغوي لمادة ضاربة ومضاربة، وذكر أن هذا الاصطلاح، هذه المادة المستعملة في هذه المعاملة عند أهل الحجاز، هذا عند أهل العراق مثلا، أما عند أهل الحجاز كان يقال قراض، مقارضة ومقارضة وقراض لا مضاربة. مادة مضاربة لغويا من صيغة مفاعلة، من مادته الأولى ثلاثية ضربة، ضرب الأرض مثلا، أو ضرب دخلت في صيغة المفاعلة فضاربة. هنا يتعرض لنكتتين في المعنى اللغوي من مادة مضاربة. النكتة الأولى هي مسألة المادة، أن هذه مضاربة مفاعلة من مادة الضرب. الضرب هنا يراد ضرب أي شيء، فهو يذكر ما ذكره جملة من الفقهاء موجودة في كتب العامة والخاصة، أن المراد بالمادة الضرب، الضرب في الأرض للاتجار وللعمل. أليس الإنسان حينما يريد أن يعمل لابد أن يضرب في الأرض، يسافر مثلا، يذهب، فمأخوذة من الضرب في الأرض. فسرت أيضا أن المراد بالمادة معنى آخر، الضرب بالمال أو الضرب بالأسهم أو التقليب للأموال، أيضا نحو ضرب كأنه. هذا ما يرجع إلى المادة الموجودة في صيغة المضاربة هنا، وهو مادة الضرب. فقيل مضاربة لأن هذا العمل فيه إما ضرب في الأرض للاتجار ففيه مضاربة، أو ضرب بالمال أو بالسهام والحصص ففيه ضرب بالأموال. وهذا بلحاظ المادة، ثم يبحث أيضا بلحاظ صيغة المفاعلة، وهذا بحث بحثه الفقهاء عرضا بحثا لغويا في أبواب عديدة، منها باب المضاربة والمزارعة ونحو ذلك، التي العناوين فيها صيغة المفاعلة بحثوه أيضا في بحث آخر في الأصول في قاعدة لا ضرر ولا ضرار، هناك بمناسبة ضرار ومضارة أم صيغة مفاعلة، بحثوا هذا البحث مفصلا. والمشهور أن هذه الصيغة والهيئة هيئة المفاعلة فعل الاثنين، تدل على مشاركة، تدل على مادة الثلاثي المجرد لكن بما هو صادر من اثنين، من هنا يقال أن صيغة المفاعلة، هذا هو المشهور بين الأدباء ولعله بين الفقهاء أيضا، أن صيغة المفاعلة فيه دلالة على أن هذا الفعل المجرد أصبح هناك أنه فعلا يتقوم ويتحقق باثنين. فمثلا ضرب فعل الواحد، فعل شخص تحققه لا يتوقف على وجود شخص آخر. ضرب فعل بما هو ثلاثي مجرد، فعل يصدر من واحد ويقوم به، لكن ضارب يقوم باثنين، في دلالة على المشاركة شركة الاثنين في الفعل. وهكذا المواد الأخرى جعلوا هيئة المفاعلة للدلالة على الاثنين، وهذا مأخوذ من لعله كلمات الأدباء ووافق عليه الفقهاء خصوصا القدماء. المتأخرون بعضهم لعل أول من بحث هذا مفصلا المحقق الإصفهاني في قاعدة لا ضرار هناك ناقش في هذا البحث الأدبي واللغوي، وأنكر أن يكون صيغة مفاعلة تدل على الاثنين أو الفعل القائم بالاثنين، وإنما قال ما يدل على المشاركة بين الاثنين صيغة تفاعل، التفاعل بلي موضوع للاثنين، حينما نقول تقاتل الرجلان هذا فعل الاثنين، فمادة قتل فعل الواحد، حينما يأتي إلى باب التفاعل يصير فعل الاثنين، يقال تقاتل أي القتل الذي يكون صادرا منهما معا نحو الشركة والاشتراك. أما قاتل ليس هكذا، لا يدل على الاثنين، وإنما قاتل هو فعل الواحد. ثم أخذ يستعرض مجموعة من الأدل من الأمثلة لصيغة المفاعلة التي ليس فيها، ليست قائمة باثنين، الفعل يقوم بواحد لا اثنين، كسافر وخادع، استشهد بآيات قليلة قرآنية كثيرة حوالي 20 مثال، أكثر من 20 مثال استقرأها من اللغة، والاستعمالات التي يدعي أنها ليس فيها فعل الاثنين، ليس فيها مشاركة في الفعل بين شخصين، فأنكر أن يكون باب هيئة المفاعلة باب المفاعلة حينما يدخل فيه الثلاثي هذه الهيئة تجعله من الواحد إلى اثنين. إذن فما هو شغل الهيئة وصنع الهيئة هيئة مفاعلة؟ هو هكذا هناك ادعى في بحث قاعدة لا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، قال بأن صيغة مفاعلة التعدية، يعدي الفعل إلى شخص، له بيان أيضا هناك. فقهاء بعض الفقهاء المتأخرين كالمستمسك والسيد القوي في التنقيح كأنه أخذوا هذا الكلام من المحقق الإصفهاني، فهنا أيضا في شرحهم للعروة أصروا على أن هذا الذي يقوله الماتن تبعا للمشهور من أن مضاربة تدل على الاثنين والمشاركة بين الاثنين هذا ليس له أساس، صيغة مفاعلة ليست دالة على المشاركة بين الاثنين، و هنا أيضا أحد الأعلام المحشين هم ذكر جاء بهذا في حاشيته على مسألة بحثية ليست عملية تحتاج إلى حاشية، في حاشيته أيضا أشار إلى هذه النقطة ومثل بسافرة، يقول فاعلة في المقابل معنى فعلة كسافرة بمعنى سفرة، المستمسك والتنقيح حينما أنكروا هذا الشيء، حينما قالوا إذن مادة مفاعلة لا تدل على شيء زائد على المعنى الثلاثي إلا من ناحية إلا هذه الخصوصية، خصوصية التصدي والسعي نحو تحقيق ذاك الشيء. فقتل بمعنى صدر منه القتل، قاتل بمعنى سعى للقتل. محقق الإصفهاني له كلام آخر غير هذا الكلام كما قلنا، ذاك حينما أنكر المشاركة جعل للمفاعلة خصوصية أخرى وهي خصوصية التعدية والتعدي إلى مفعول. وهؤلاء جعلوا الخصوصية عبارة عن السعي والتصدي نحو الفعل، فالثلاثي يدل على أصل الفعل صدور الفعل، فإنما حينما يدخل في باب مفاعلة كأنه يدل على السعي نحو الفعل. وهذا بحث لغوي الواقع ليس بحثا فقهيا معامليا، لكن على ما أتذكر يمكن الرجوع إلى بحث قاعدة لا ضرار. هناك بين أن الحق لعله مع المشهور الذين قالوا بأن بارب يدل على الفعل الاثنين، ولكن فعل الاثنين له معنيان، وهذا البحث من يريد تفصيله للمحقق العراقي بيانات ونكات، وهناك في بحث قاعدة لا ضرر سنة فقط نشير إليه ويكفي هذا المقدار في هذا البحث اللغوي الذي هو خارج عن البحث الفقهي، بل خارج حتى عن التعريف الاصطلاحي للمضاربة الذي هو الجهة الثانية. هناك هكذا قلنا في ذاك البحث بأن المضاربة مفاعلة يدل على الفعل الذي يقوم باثنين، لكن هذا الفعل الذي يقوم باثنين يلحظ بلحاظين، تارة يلحظ بلحاظ قيامه صدوره من الاثنين في عرض واحد وهذا هو التفاعل يقال تقاتل، وأخرى هذا الفعل الذي في تحققه يقوم بالاثنين يلحظ بما أنه قائم بواحد وصادر منه بما هو فعل الاثنين، أوجد هذا الفعل الاثنين وأوقعه على الغير وهذا هو المفاعلة. فالمفاعلة والتفاعل يشتركان في أن المبدأ، يعني المبدأ المضاف المبدأ الرباعي والثلاثي وهي المفاعلة والتفاعل، هذا الزيادة في المبدأ الزيادة في المادة هذه الزيادة أخذت فيها فعل الاثنين، بس أخذ فيها فعل الاثنين بما هو هذا الفعل القائم بالاثنين أصدره هذا الشخص وأوجده في الخارج، فهو أوجد هذا الفعل الذي يكون فعل الاثنين. فمثلا تارة يقال أكل، أكل هذا الشيء، هذا ناظر إلى الفعل الذي فعل الأكل بما هو فعل يصدر من فاعل، حينما يقول آكل هنا أوجد الأكل الذي يقوم بشخصين، ولهذا نجد أن مفعوله تغير من المأكول إلى المأكول معه، ولهذا نقول آكلت زيدا لا يقال آكلت الطعام، أكلت الطعام لكن آكلت زيدا الطعام وفي الطعام في المائدة، يتغير مفعوله أيضا تتغير معناه بلحاظ أنه لوحظ هذا الأكل بما هو فعل الاثنين، ولهذا حينما يكون المادة الثلاثية لا يتوقف على وجود شخص آخر، لا يتعدى إلى مفعوله إلى شخص آخر بل يتعدى إلى متعلقه الذي هو الطعام والأكل في الطعام. فحينما يأتي إلى باب المفاعلة لأنه يحتاج أن يكون هذا الشيء هذه المادة تلحظ بما هو من اثنين فيحتاج إلى فرض شخص آخر وهو من يؤكل معه، من يكون الأكل معه، لكن هذا الأكل معه تارة يلحظ بشكل كلا الشخصين نسبتهما إليه على حد واحد فيقال تآكل مثلا أو تقاتل، وأخرى يلحظ بما هو صادر من هذا كأن هذا جر ذاك إلى أن يوقع فعل الاثنين معه ويوجد فعل الاثنين، يعني جره
لكي يحقق به فعل الاثنين فيكون مفاعلا، قبل آكله قاتله. وأما حمل المادة على التعدية فقط، فالتعدية ليست معنى، التعدية ناشئة من تغير في المعنى بحيث يكون هناك تعدية، وإلا ماذا يراد بالتعدية الذي يقوله المحقق الإسباني؟ هناك نوقش احتمالات التعدية في كلامه. إذا كان مقصوده أنه باب مفاعلة يطعم بمعنى في ومع واللام له ونحو ذلك، والباء حروف التعدية، وهذا واضح أن هذه الحروف لها معاني أخرى غير. إذا أريد نفس التعدية بلا أن يكون تغير في المعنى، هذا هم غير معقول، فإن المعاني المتعدية إنما تكون متعدية لأخذ خصوصية في المعنى فتكون متعدية. كنا نبحث تلك الخصوصية ما هي المعنوية والمدلولية. فما ارتكز في ذهن الفقهاء تبعا للأدباء من أن صيغة المفاعلة المشاركة هذا شيء صحيح، يعني مادة فاعل تدل على أن المصدر الثلاثي حينما يصبح مصدر رباعي في باب مفاعلة يجعله فعل الاثنين، بس فعل الاثنين بما هو أوجده شخص واحد لا بما هو قائم أيضا من حيث الصدور باثنين. المبدأ منتزع من عمل الاثنين لكن صدور لواحد لمن أوجد هذا الفعل الاثنين، وكأنه اضطر الآخر وجره إلى أن يحقق معه فعل الاثنين. ولهذا يلحق من حيث النسبة إلى الفاعل من صدر عن له نسبة إلى فاعل واحد لا إلى إليهما معا، بخلاف تفاعل، التفاعل النسبة أيضا ملحوظة إليهما في عرض واحد وبنحو واحد. وأما موضوع التصدي فهذا واضح البعد عن الفهم اللغوي والعرفي، أن يكون مفاعلة للتصدي فقط، قتل بمعنى أوجد القتل لكن قاتل يعني تصدى للقتل، ليس هكذا مفهوم التصدي غير مأخوذ. هذا نفس المادة الموجودة في الثلاثي تأتي هنا، وإنما تلحظ هذه المادة المصدر الثلاثي في الرباعي تلحظ بما هو فعل الاثنين، أما مفهوم التصدي أو الساعي أو نحو هذه الأمور غير موجودة أصلا في هذا، لا تستفاد من هذه المبادئ. فما ذكره المشهور صحيح، والذي كأنه أوجب أن مثل المحقق العراقي ومن تابعه لا يقبل المشاركة بين الاثنين هو أنه لو كان فعل الاثنين فعل مفاعل للاثنين إذن كان ينبغي أن يكون له فاعلان أيضا. تمام السبب لهالإنكار بحسب الحقيقة والاستنكار لهالشيء المشهور هو هذا، أنه لابد أن يكون له فاعلان في عرض واحد، مع أن هذا ليس بلازم، يمكن أن يكون صيغة مفاعل لفعل الاثنين لكن فعل الاثنين بما هو قد أصدره هذا الواحد، أن هذا الواحد أوجد ما يكون فعلا للاثنين ولو بجر الآخر إلى هذا العمل إلى أن يشاركه في إيجاد هذا الشيء، فصار كأنه هو الذي أوقع الآخر في أن يحقق معه هذا الفعل الذي يقوم بالاثنين، فالمشاركة مقبول محفوظة، ووحدة الفاعل وعدم تعدد الفاعل كما في التفاعل أيضا محفوظ. هذا بيان هناك تفصيله يعني تطويله. سافر، وأما النقد بسافر، سافر أصلا أجنبي عن البحث، لأن هناك قيل في بحث الاضطرار بأن هذا الكلام في باب المفاعلة التي يدخل فيها الثلاثي الذي يكون معنى المبدأ والمصدر فيه نفس محفوظا للمصدر حينما يكون في الثلاثي. سافر ليست مأخوذ من سفر أصلا، فإن السفر ليس بمعنى السفر، سفر بمعنى الكشف، معنيان ومختلفان. الثلاثي حينما يدخل في المفاعلة يكون فيه فعل الاثنين، لا المادة المختصة بالرباعي، فسافر مادته مختصة به وليست مادة الثلاثي بحسب الحقيقة. ولهذا هذا النقض الذي أيضا نقض به المحقق، أحد نقوض المحقق الإصفهاني هو صيغة سافر، مثال سافر نقض به أيضا. هذا النقض هناك نحن أجبنا عليه أن هذا نقض غير وارد، باعتبار أنه الكلام في المفاعلة التي يكون مأخوذة من المصدر الثلاثي ونفس المعنى محفوظ فيه، لا أن المعنى يتبدل إلى معنى آخر. فإن بعض الصيغ المزيدة حينما نلاحظ نجد أن معاني مبادئها مباينة أصلا معنى آخر غير معنى الثلاثي، ذاك خارج عن البحث، ذاك أشبه بالرباعي الغير المزيد، الرباعي الأصلي، كيف يصير حكمه حكم الرباعي الأصلي وإن كان مزيدا بحسب الحقيقة، لأن هذا المعنى غير موجود في الثلاثي في ثلاثيه. وعلى كل حال ففعل الاثنين يمكن الحفاظ عليه أن صيغة مفاعلة تدل ككل الصيغ الأخرى على فعل الاثنين، بس لا فعل الاثنين من حيث الصدور، فعل الاثنين من حيث الانتزاع، يعني هذا المعنى معنى منتزع من الاثنين، أما صدوره بواحد، لأن هذا الأمر الذي هو يتقوم باثنين يوجده واحد، بخلاف تفاعل. في باب تفاعل حتى إيجاده أيضا يلحق بإثقاء قيامه باثنين وبفاعلين في عرض واحد وفي على غرار واحد كلا الفاعلين. حينئذ إذا كان هكذا يأتي حينئذ نأتي إلى كلام المصنف وإلى كلام صاحب الجواهر والآخرين أيضا قبل المصنف، من أن المضاربة إذا كان فيه دلالة على فعل الاثنين والمشاركة حينئذ، إذن هنا حينما نقول ضاربة لابد من افتراض أن هناك هنا يوجد فعل في المضاربة يقوم بالعامل والمالك لرأس المال، العامل يضرب في الأرض أو يضرب بالمال، المالك ماذا له قيام بهذا؟ هل هذا الفعل يقوم بالمالك؟ يقول نعم، المالك أيضا بحسب الحقيقة هنا مشارك في إيجاد هذه المضاربة. تارة نقول ضرب في الأرض، أخرى نقول ضارب بمال زيد في الأرض مثلاً، أو هنا المالك صاحب رأس المال باعتبار أنه هو أيضا يقدم رأس ماله، هذا المال الذي به يضرب في الأرض، فيكون هذه المضاربة هنا كأنها قائمة في أصل مبدئها لا في صدورها، صدورها لهذا العامل، لكن مبدأها منتزع من عمل هذا العمل لا يتحقق إلا بأن يكون هناك مالك أيضا للمال. إذا لم يكن هناك مالك للمال فحينئذ هذا الفعل لا يتحقق وهو المضاربة، فذاك سبب مشارك أيضا في انتزاع عنوان المضاربة بالمال باعتبار أن المال له، وكون المال له هذا دخيل فيه تحقق هذه الضرب بالأرض بهذا المال. فإذا كان الضرب بالأرض بمال يرجع إليه لا يوجد طرف آخر، هذا فعله، قال ضرب في الأرض بماله. أما حينما نقول ضاربه أي أخذ منه المال فكان ذاك أيضا دخيلا وسببا في أن هذا يحقق هذه المضاربة، هكذا يجعله يعني يبين حيثية قيام هذه المضاربة بالاثنين وأن يكون مالك شريك. لكن يقول حيث أن ذاك مشاركته على مستوى السبب لا على مستوى المباشرة فيقال العامل مضارب، ولا يقال لذاك أيضا مضارب، لأن ذاك لم يباشر الضرب في الأرض وإنما تقوم به المضاربة من باب أنه سبب له، ماله موضوع وسبب للضرب في الأرض لا أنه باشر أيضا الضرب في الأرض، وهذا هو السبب الذي لا يقال لذاك مضارب. واحد الإشكالات التي جعل أو الشواهد على أن المضاربة ليس فعل الاثنين قالوا أنه لو كان فعل الاثنين إذن لماذا لا يقال لذاك الطرف مضارب وهو رب المال صاحب المال، لماذا لا يقال له مضارب وإنما يقال للعامل مضارب؟ إنما لا هكذا كان يريد أن يقول سيد الماتن، إنما لا يقال للعامل مضارب لأنه سبب لا مباشر، المباشر إنما هو العامل فهو المضارب، وذاك مثلا مضارب بماله، هذا أيضا كلامه. لكن يمكن أن يفترض أن المضاربة فعل الاثنين هنا يعني لا يحتاج إلى أن نفترض أن هذا فعل الاثنين قائمة ب يعني حيثية المال مفهوما وتقديم المال مفهوما غير مأخوذ في مفهوم المضاربة، وإنما المأخوذ في مفهوم المضاربة أن ذاك دخيل وهذه الفعل الذي هنا وهو الضرب في الأرض الذي يحققه أو الضرب في المال يحققه هذا نحو ضرب، يكون الطرف الآخر وهو صاحب رأس المال أيضا له دخل فيه. حينما نقول سببون لا ماله سبب أو موضوع لأنه قدم المال فهو مشارك، لا نريد بالمشاركة يعني أن مفهوم تقديم المال مأخوذ في مفهوم المضاربة، لا ينبغي أن يتوهم هكذا، لأن مقصوده أنه هذا الفعل فعل هنا قائم بالاثنين، لولا ذاك الطرف لم يكن مضاربته. وذاك الطرف ما هو دخله؟ دخله أن عملية الضرب تقوم به، هو أيضا لابد أن يكون موجودا لأن لكي يكون المضاربة بالمال هنا موجودا. واقع المال ومصداق تقديم المال محقق للمشاركة، لا مفهوم تقديم المال، ليقال خب هذا المفهوم أيضا أجنبي عن مفهوم المضاربة، ليس في مفهوم المال. وكذلك القراض، هناك في قراض أيضا نفس الشيء، مادة قرض كما يقول الماتن مأخوذة من القطع، إما قطع قسم من المال له أو قطع قسم من الربح له، يقال قطع له قسما من ماله أو قسما من ربح ماله ونماء ماله، فهو قراض أي قطع للمال له، أيضا ملحوظ بنحو المفاعلة، قراض طارة يقال قرض قطع، يقال قراض يعني جعل القطع معه، هذا معنى فعل الاثنين، جعل القطع معه، جعل الضرب في المال أو الأرض معه، فهو معه في هذا الضرب، فيكون الفعل الذي أوجده هو القراض معه، القطع معه، كما أنه لا نقول الضرب معه. لكن هنا أيضا هكذا الطرف الآخر من يكون معه القطع، أما صدور هذا القطع الذي قائم بمعه صدور من هذا الإنسان من صاحب المال، ولهذا هو المقارض وذاك مقارض معه، كما في المضاربة بالعكس، المالك هو العامل هو المضارب وذاك مضارب معه لحفاظ ماله، فيكون بحسب الحقيقة المادة فيها فعل الاثنين، فلا استحاشة من هذا الذي ذكره المشهور ذكره السيد الماتين في المعنى اللغوي، وحمل صيغة المفاعلة بشكل عام على معنى التصدي ونحو ذلك خلاف الظاهر في هذه الموارد التي فعلها بعض الأعلام. فكلام الماتن قابل للقبول، تسمى قراضا عند أهل الحجاز المضاربة، والأول من الضرب، إما الضرب في الأرض أو الضرب السهام والأموال لضرب العامل في الأرض، لكن الضرب في الأرض ليس فيه خصوصية معه مع شخصه، مضاربة فيه الضرب مع الشخص الآخر، يعني ولو مع ماله بلحاظ أنها عملية الضرب في المال أو في الأرض بحاجة إلى المال. والأول من الضرب لضرب العامل في الأرض لتحصيل الربح، والمفاعلة باعتبار كونه المالك، باعتبار كون المالك سببا له والعامل مباشرة، المفاعلة يعني المشاركة هنا كيف تكون، صيغة الكنال دفع دخل، أن المضاربة ينبغي أن تكون فعل الاثنين، وهنا المالك كيف يكون شريك في هذا الحب، يقول المفاعلة بهذا الاعتبار كون المالك سببا له والعامل مباشرة، أو قولوا المالك من معه الضرب، من يكون معه المبدأ فهو له مشاركة في هذا المبدأ لا محالة، فهو المضارب معه وهذا هو المضارب. والثاني الذي قراض من القارض بمعنى القاطع، لقطع المالك حصة ما حصة من ماله ودفعه إلى العامل ليتجر به، وعليه العامل مقارض لأنه قطع معه وله، أما الذي قطع أو أوجد هذا القطع مع قطع مع الآخر والقطع للآخر الذي قائم بالاثنين، الذي أوجده إنما هو المالك هنا كما أن هناك العامل، فالعامل مضارب ومقارض أو مقارض معه، والمالك مقارض ومضارب معه بالعكس، لأن القاطع من شؤون من له المال فعل بلحاظ المال وهو المالك الذي يقطع قسما من المال أو من ربح المال، والضرب مباشر للعامل الذي هو يتقلب في المال أو يتقلب في الأرض بالمال، فيكون المبني للمفعول في كل منهما أحدهما دون الآخر، ولهذا من المضارب، المضارب لا يصدق على المالك كما أن المقارض لا يصدق على العامل، وإنما مقارض معه أو مقارض، وعليه العامل مقارض بالبناء للمفعول، وعلى الأول يعني مادة المضاربة الذي هو عند أهل العراق أو غير أهل الحجاز، وعلى الأول مضارب بالبناء للفاعل، بينما رب المال ليس مضارب لأنه مضارب مضارب معه لا أنه المضارب. هذا كله في المعنى اللغوي الذي يرجع إلى كما قلنا إلى حيثيات أدبية ولغوية لا دخل له. المهم الجهة الثانية وهو المعنى الإصطلاحي أن هذا المضاربة والمقارضة والقراب ما هو معناه الإصطلاحي وما هو حقيقته، هل هو أولا ما هو تعريف هذه المعاملة الموجودة؟ لا إشكال أنها معاملة من المعاملات التي كانت رائجة أيضا لعله قبل الإسلام وبعد الإسلام، روايات أيضا بها كثيرة واردة وعند المسلمين كانت شائعة هذه المعاملة. وهذه المعاملة كيف نعرفها؟ ما هو تعريفها؟ ثم هل هو إيقاع عقد؟ وما هو محتوى هذا العقد أو الإيقاع؟ هذا هو المهم في هذه الجهة. الماتن هنا يذكر تعريفا، هذا التعريف هو التعريف المشهور مأخوذ من كلمات القدماء ولعله موجود عند السنة والشيعة معا، مأخوذ عن التذكرة، التذكرة تعريفها غالبا مأخوذ أيضا عن تعريف الفقه العام أيضا. هذا التعريف العام الذي بقي لحد الآن هو التعريف المدرسي حتى في كتب الرسائل العملية، حتى من أشكل على الماتن هنا تلاحظون في منهاج الصالحين يعرفه بنفس تعريف السيد الماتن، يعرفه بهذا التعريف العام المدرسي المعروف: دفع الإنسان مالا إلى غيره ليتجر به. هذا هو التعريف الذي ذكر، هذا التعريف هو التعريف الاصطلاحي، لا بد أن نبحث فيه من الحيثيات التي أشرنا إليها. قررنا أن البحث لا يتجاوز عن نصف ساعة حتى نستطيع أن نمشي هذا البحث، نكتفي بهذا المقدار.